بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: والله سبحانه قد بين في كتابه في كل واحدة من الكلمات والأمر والإرادة والإذن والكتاب والحكم والقضاء والتحريم ونحو ذلك ما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعي، وما هو كوني موافق لمشيئته الكونية. مثال ذلك أنه قال في الأمر الديني: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ونحو ذلك. وقال في الكوني: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكذلك قوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول، على أحد الأقوال في هذه الآية. وقال في الإرادة الدينية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. وقال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وقال في الإرادة الكونية: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى في الإذن الديني: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وقال تعالى في الكوني: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقال تعالى في القضاء الديني: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر. وقال تعالى في الكوني: فقضاهن سبع سماوات في يومين. وقال تعالى في الحكم الديني: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. وقال تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وقال تعالى في الكوني عن ابن يعقوب: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، وهو خير الحاكمين. وقال تعالى: قال رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وقال تعالى في التحريم الديني: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، الآية. وقال تعالى في التحريم الكوني: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. وقال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال تعالى في الكلمات الدينية: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وقال تعالى في الكونية: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم المستفيض عنه من وجوههم في الصحاح والسنن والمسانيد أنه كان يقول في استعاذته: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. ومن المعلوم أن هذا هو الكوني الذي لا يخرج منه شيء عن مشيئته وتكوينه. وأما الكلمات الدينية فقد خالفها الفجار بمعصيته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فمن هذه الأمور التي تنقسم إلى قسمين ينبغي الإنسان أن يتعلمها وأن ينتبه لهذه الفروق، لأن هذا ما يعين على فهم كتاب الله جل وعلا. ومن لم يفرق بين مثل هذه الأمور فإنه قد يستشكل بعض النصوص ويقع في أو يتوهم أن هناك تعارضا بين الأدلة. وهذا ليس خاصا بهذه الأمور التي ذكر المؤلف رحمه الله، بل في أشياء كثيرة في القرآن وفي السنة وفي كلام السلف تأتي الكلمة ولها معنيان، أحيانا يراد بهذا وحين يراد بهذا. مثل الكفر، يأتي الكفر النصوص يراد بأحيانا الكفر الأكبر الذي يخرج من ملة، حين يراد بالأصغر. الفسق كذلك أحيانا يطلق ويراد به الأكبر المخرج من الله، أحيانا يطلق ويراد به الأصغر. وكذلك النفاق، مثلا بعض الكلمات مثل المدة والأمة والذكر بعد أمة لها إطلاقات في القرآن. مثل الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية الدلالة والتوفيق، هداية الإرشاد، ونحو ذلك من الكلمات التي تأتي في الكتاب والسنة. فمن المهم لطالب العلم أن يعرف الفرق بين هذه المعاني، أن أحيانا يراد بها المعنى هذا وحين يراد بها المعنى هذا، فيفهم كتاب الله سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسلم من الظن أو توهم التناقض والتعارض بين نصوص الكتاب أو نصوص السنة. هنا في مثل هذه الكلمات: الأمر والإذن والإرادة والقضاء والحكم والتحريم، كل هذه الكلمات كما سمعنا تطلق في كتاب الله جل وعلا. أحيانا يراد بها الشرعي، الأمر الشرعي، الحكم الشرعي، التحريم الشرعي، الإرادة الشرعية، وأحيانا تطلق يراد بها الكوني. وبينهما فرق ظاهر من وجهين: الوجه الأول أن الأمور الشرعية من القضاء والإذن والحكم والإرادة والتحريم الشرعي محبوب لله جل وعلا، هذا واحد. الأمر الثاني أنه قد يقع وقد لا يقع، فالله سبحانه وتعالى لم يكره عباده على الدين، ولو شاء لفعل، لكنه سبحانه وتعالى أراد أن يبتلي العباد وأن يتبين ويظهر الصادق من الكاذب. فجعل الله جل وعلا جعل العبد مختارا فيما يتعلق بالأمر الشرعي، قد يستجيب وقد لا يستجيب، والكل بإذن الله، كما قال تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ولو شاء الله ما أشركوا. والله سبحانه وتعالى شاء أن يقع الإيمان، وشاء أن يقع الكفر، شاء أن تقع المعاصي، شاءه جل وعلا لحكمة بالغة. إذن هذا الآن فيما يتعلق هذه الصفات الشرعي، أن الله تعالى يحبه وأنه قد يقع وقد لا يقع. فالبشر عندهم قدرة على مخالفة الأمر الشرعي لكن بإذن الله. أما الكوني فإنه لا بد أن يقع، لا يمكن أن يخالف أحد، لأن الله تعالى هو الملك، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فالإرادة، إذا أراد الله شيئا كونا، الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لا بد أن يقع. وإذا حرم الله تعالى شيئا تحريما كونيا فلا يمكن أن يقع خلاف ما حرم جل وعلا، فإنها محرمة عليهم 40 سنة، ليس لهم خيار، لا يمكن أن يدخلوها قبل هذا الوقت الذي بينه جل وعلا. فإذا الأمر الكوني أو الحكم الكوني هذا لا بد أن يقع، والأمر الثاني أنه قد يكون محبوبا لله وقد لا يكون، قد يكون محبوبا وقد لا يكون. هذه أبرز الفروق بين الأمر الشرعي والكوني: الشرعي محبوب لله، والكوني قد يكون محبوبا وقد لا يكون محبوبا. والشرعي قد يقع وقد لا يقع، والكوني لا بد أن يقع.
قال رحمه الله: والمقصود هنا أنه صلى الله عليه وسلم بيّن أن العواقب التي خلق لها الناس من سعادة وشقاوة ييسر.
فيها يعني تعليق على الآية يعني مهم، وقوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدبيرا. مؤلف الشهر إلى الخلاف أو إلى الأقوال في معنى الآية، قال على أحد الأقوال في هذه الآية، لأن الآية فيها قولان: في قوله تعالى أمرنا، هل هو الأمر الكوني أو الأمر الشرعي؟ منهم من قال إنه الأمر الشرعي، أمرنا مترفيها أي أمرناهم بطاعتنا فعصوا، وليس المعنى أن أمرهم شرعا بالفسق، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، لا، هذا واضح أنه ليس هو المراد. الله سبحانه وتعالى لا يأمر شرعا بالمعصية، إنما يأمر بالطاعة جل وعلا. إذن المعنى أنه إذا جعلناه أمرا شرعيا فيكون المعنى أمرنا مترفيها بالإيمان وبطاعة الله ففسقوا فدمرناها تدميرا. والقول الثاني أنه الأمر الكوني وهو الإلهام، أمرنا مترفيها أي ألهمناه الأمر الكوني، سلك الله تعالى التكذيب والفسق في قلوبهم ففسقوا فيها فحق عليه القول. وأيهما أرجح؟ أي القولين أرجح؟ الذي يظهر الله أعلم أن الأرجح أن يجعل الأمر أمرا كونيا. وجه ذلك لأنه لو جعلنا الأمر هو الأمر الشرعي لصار الأمر بطاعة الله سببا، أو صار الإهلاك، صار الأمر بطاعة الله سببا للإهلاك. إذا أراد الله تعالى أن يهلك قرية أرسل إليها الرسل، لا، إنما نقول إذا أراد الله أن يرحم قرية وأن يحسن إلى قوم أرسل إليهم رسولا، فالرسل رحمة، وليس إرسال الرسول من أجل إهلاك القرى، وإنما أرسل الله تعالى الرسول لأجل أن يطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالأصل أن إرسال الرسول رحمة من الله جل وعلا وفضل وإحسان، وليس إرسال الرسول من أجل أن يهلكوا، لا، إنما إرسال الرسل ابتداء رحمة من الله جل وعلا، ثم إذا عصى العباد وكذبوا فإن الهلاك يحل بهم بسبب تكذيبهم، وإلا فإن أصل إرسال الرسل رحمة. ولا شك أن أعظم نعمة ينعم الله تعالى بها على قوم أن يرسل إليهم رسولا وأن ينزل عليهم كتابا، فإذا عصوا هم الذين تسببوا لأنفسهم وهم الذين جنوا على أنفسهم. فالأرجح من القولين أن يجعل الأمر أن يقال الأمر هو الأمر الكوني، لئلا يكون إرسال الرسل من أجل إهلاك القرى.
قال رحمه الله: والمقصود هنا أنه صلى الله عليه وسلم بين أن العواقب التي خلق لها الناس من سعادة وشقاوة ييسرون لها بالأعمال التي يسيرون بها إلى ذلك، كما أن سائر المخلوقات كذلك.
قول أعوذ بكلمات الله التي التامات التي لا يجاوزن بر ولا فاجر، يعني مؤلف تجوز هنا، قال: ومنه قوله صلى الله عليه وسلم المستفيض عنه من وجوه في الصحاح والسنن والمسانيد أنه كان يقول في استعاذته إلى آخره. هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف ليس في الصحاح كما هو معلوم، الذي في صحيح مسلم بدون قوله التي لا يجاوزون بر ولا فاجر، هذا اللفظ المسند. وأما الذي في الصحيح هو قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كما جاء في صحيح مسلم أن رجلا لدغته عقرب فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغته البارحة، فقال عليه الصلاة والسلام: أما لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. وفي السنن سنن أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. أما هذا اللفظ ذكر المؤلف فهو عند الإمام أحمد.
قال: والمقصود هنا أنه صلى الله عليه وسلم بيّن أن العواقب التي خلق لها الناس من سعادة وشقاوة ييسرون لها بالأعمال التي يصيرون بها إلى ذلك، كما أن سائر المخلوقات كذلك، فهو سبحانه يخلق الولد وسائر الحيوان في الأرحام بما يقدره من اجتماع الأبوين على النكاح واجتماع المائين في الرحم. فلو قال الإنسان: أنا أتوكل ولا أطو زوجتي، فإن كان قد قضي لي بولد وجد وإلا لم يوجد ولا حاجة إلى وطئ، كان أحمق، بخلاف ما إذا وطئ وعزل الماء، فإن عزل الماء لا يمنع انعقاد الولد إذا شاء الله، إذ قد يسبق الماء بغير اختياره. ومن هذا ما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة.
عندك في الصحيحين؟ ها؟
نعم.
ولا في الصحيح؟
صحيحين.
لا، الصواب في الصحيح، في صحيح مسلم فقط. نعم.
صلى الله عليه. قال: ومن هذا ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيا من العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل، فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة.
طيب، هنا سؤال: لو قال قائل: العزل معروف، العزل أن يجامع الرجل امرأته، فإذا أراد أن ينزل أنزل أخرج ذكره وأنزل خارج الفرج. السؤال: العزل يقلل الحمل وإلا ليس له أثر؟ تأملوا وأجيبوا، يعني ما يحتاج تفكير كثير، يعني هذا شيء يعرف بالعقل. العزل هل يقلل الحمل ولا ليس له أي أثر؟ إيش تقولون؟
يقلل
عقلا.
يقلل
سبب لتقليل الحمل، ليس لقطعه. لا، العزل ما قطع الحمل، عدم النكاح هذا إيش؟ هذا لا يمكن يكون معه ولد. إذا إنسان ما تزوج هذا لا يمكن يكون ولد، يقطع، لا يمكن. هذا سبب لا يمكن أن يوجد الولد بدونه، لكن العزل ما نقول يقطع، لكن نقول يقلل الولد. طيب، إذا اتفقنا على ذلك، هنا سؤال قد يقول قائل: لماذا ألغاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتبره مع أنه سبب لتقليل الولد؟ قال: لا عليكم لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. فكان يعني يفهم من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ألغى هذا السبب وعلق الأمر على القدر، والمعروف في الشرع أن الأسباب تراعى وأن الأسباب لها أثار، وأن الشرع يعتبر الأسباب ويأمر بها ويرتب عليها المسببات مع عدم الاعتماد عليها. لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام كأنه ألغى هذا السبب وطرحه وقال: لا عليكم لا تفعلوا ذلك فإنما القدر، يعني علقهم بالقدر وألغى هذا السبب. فهنا يعني هذا سؤال قد يستشكل البعض، يقول: كيف ألغى هذا السبب مع أنه سبب حقيقي له أثر في الواقع؟ واضح السؤال؟ طيب، ما هو الجواب؟ الجواب أن يقال إن السبب إذا كان يعيق عن أمر المطلوب فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقلل من شأنه، لا لأنه ليس بسبب في الواقع، لا، ولكن لأن هذا السبب يعيق عن أمر مطلوب شرعا، فينبغي أن يهدر هذا السبب وأن يلغى وأن يقلل من شأنه، وليس إلغاء في الواقع، لكنه إلغاء شرعي. قال: دعوا هذا لا يهمنكم، ويقلل من شأنه ويعلق الناس بالقدر، لأن تكثير الولد مطلوب شرعا، ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أهمل هذا السبب، وليس الإهمال هنا لأنه ليس بسبب شرع واقعا، لا، لأن نتيجته خلاف ما يطلبه الشارع، فلذا فإنه يهمل ويهدر ويقلل من شأنه ويعلق الناس بالقدر، مع أنه سبب حقيقي من أجل أن يبادروا إلى فعل هذا الأمر المطلوب شرعا وهو تكثير النسل. في مثال آخر اتضح به المقام أكثر، وهو يقال مثلا القتال الآن، الإقدام والقتال، دخول المعارك سبب للقتل ولا لا؟ سبب للقتل، لا شك أن من يدخل معارك ويقاتل، ولا سيما إذا كان مقداما شجاعا ويقتحم ويتقدم إلى العدو، ليس لازم أن يقتل، لكن هذا سبب، كما قال المتنبي: والإقدام قتال، الجود يعدم والإقدام قتال. هذا شيء يعقله الناس، يعرف بالعقل والواقع. طيب إذا أراد الإنسان أن يتكلم عن الجهاد في سبيل الله ويشجع الناس على القتال، هل يقف مع هذا السبب، وإلا ينبغي إهماله وتعليق الأمر بالقدر؟
الثاني
وقال دع هذا السبب، صحيح أنه سبب لكن أهمله وعلق الناس بالقدر. قل يا أخوان، ترى القتال لا يقرب من الإنسان شيئا لم يكن قدره الله، والجبن لا يباعد عنه الأجل، وأينما تكون يدرككم الموت، ولو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وأنت لك أجل محدود، إذا جاء الأجل تموت سواء قاتلت أم لم تقاتل. فتشجع الناس على القتال، تحرضهم وتعلقهم بالقدر، وتهدر هذا السبب مع كونه سببا واقعا، لكن ينبغي هنا إهماله، لأن التعلق بهذا السبب ينتج عنه أمر غير محمود شرعا، وهو الجبن والخور وعدم الإقدام في سبيل الله. هذا اللي يظهر لي في الجواب على مثل هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يهدر شيئا يعني سببا صحيحا في الواقع، لكنه وإن كان سببا صحيح لكنه ينبغي الإعراض عنه تشجيعا للناس على الأمر المحبوب شرعا. الناس ما يضرهم إذا زهدوا في العزل وتركوه، ونكح الرجل امرأته وأمته وحملت، الحمد لله خير، هذا المطلوب شرعا. وإذا يخاف من ماذا؟ يخاف من الفقر، الله تعالى وعد بالرزق، مما يخاف؟ تكثير الناس المطلوب شرعا يحصل فيه خير وقوة للأمة، ويحصل فيه خير لصاحبه، يربي هؤلاء الأولاد وينفق عليهم ويؤجر على ذلك، فهذا خير محض شرعا، فلا ينبغي التعلق بالسبب الذي يعيق عن حصول ذلك المطلوب.
قال في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخل، وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل. فقال صلى الله عليه وسلم: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. وهذا مع أن الله سبحانه قادر على ما قد فعله من خلق الإنسان من غير أبوين كما خلق آدم، ومن خلقه من أب فقط كما خلق حواء من ضلع آدم القصير، ومن خلقه من أم فقط كما خلق المسيح ابن مريم عليه السلام، لكن خلق ذلك بأسباب أخرى غير معتادة، لكن خلق ذلك بأسباب أخرى غير معتادة. وهذا الموضع وإن كان إنما يجحده الزنادقة المعطلون للشرائع، فقد وقع في كثير من دقه كثير من المشايخ المعظمين، يسترسل أحدهم مع القدر غير محقق لما أمر به ونهي عنه، ويجعل ذلك من باب التفويض والتوكل والجري مع الحقيقة القدرية، ويحسب أن قول القائل: ينبغي للعبد أن يكون مع الله كالميت بين يدي الغاسل، يتضمن ترك العمل بالأمر والنهي حتى يترك ما أمر به ويفعل ما نهي عنه، وحتى يضعف عنده النور والفرقان الذي يفرق به بين ما أمر الله به وأحبه ورضيه وبين ما نهى عنه وأبغضه وسخطه، فيسوي بين ما فرق الله بينه. كما قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، وأمثال ذلك. حتى يفضي الأمر بغلاتهم إلى عدم التمييز بين الأمر بالمأمور النبوي الإلهي الفرقاني الشرعي الذي دل عليه الكتاب والسنة، وبين ما يكون في الوجود من الأحوال التي تجري على أيدي الكفار والفجار، فيشهدون وجه الجمع من جهة كون الجميع بقضاء الله وقدره وربوبيته وإرادته العامة وأنه داخل في ملكه، ولا يشهدون وجه الفرق الذي فرق الله به بين أوليائه وأعدائه والأبرار والفجار والمؤمنين والكافرين وأهل الطاعة الذين أطاعوا أمره الديني وأهل المعصية الذين عصوا هذا الأمر، ويستشهدون في ذلك بكلمات مجملة نقلت عن بعض الأشياخ أو ببعض غلطات بعضهم. قال: وهذا أصل عظيم من أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل طريق الله السالكين سبيل الإرادة، إرادة الذين يريدون وجهه، فإنه قد دخل بسبب إهمال ذلك على طوائف منهم من الكفر والفسوق والعصيان ما لا يعلمه إلا الله، حتى يصيروا معاونين على البغي والعدوان للمسلطين في الأرض من أهل الظلم والعدوان من أهل الظلم والعلو، كالذين يتوجهون بقلوبهم في معاونة من يهوونه من أهل العلو في الأرض والفساد، ظانين أنهم إذا كانت لهم أحوال أثروا بها في ذلك كانوا بذلك من أولياء الله، فإن القلوب لها من التأثير أعظم مما للأبدان، لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحا، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا. فالأقوال يكون تأثيرها محبوبا لله تارة ومكروها لله أخرى. وقد تكلم الفقهاء على وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن حيث يجب القود في ذلك، ويستشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني، ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم بكشف يكشف له أو بتأثير يوافق إرادته هو كرامة من الله له، ولا يعلمون أنه في الحقيقة إهانة، وأن الكرامة لزوم الاستقامة، وأن الله لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه، وهو طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن كانوا موافقين له فيما أوجبه عليهم فهم من المقتصدين، وإن كانوا موافقين فيما أوجبه وأحبه فهم من المقربين، مع أن كل واجب محبوب وليس كل محبوب واجبا. وأما ما يبتلي الله به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه، بل قد يسعد بها قوم إذا أطاعوه في ذلك، وقد يشقى بها قوم إذا عصوه في ذلك. قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا. ولهذا كان الناس في هذه الأمور على ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجاتهم بخرق العادة إذا استعملوها في طاعة الله، وقوم يتعرضون بها لعذاب الله إذا استعملوها في معصية الله كبلعام وغيره، وقوم تكون في حقهم بمنزلة المباحات. والقسم الأول هم المؤمنون حقا المتبعون لنبيهم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، الذي إنما كانت خوارقه لحجة يقيم بها دين الله أو لحاجة يستعين بها على طاعة الله. ولكثرة الغلط في هذا الأصل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسترسال مع القدر بدون الحرص على فعل المأمور الذي ينفع العبد. فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفي سنن أبي داود أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى على أحدهما، فقال المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يحرص على ما ينفعه وأن يستعين بالله، وهذا مطابق لقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه. فإن الحرص على ما ينفع العبد هو طاعة الله وعبادته، إذ النافع له هو طاعة الله، ولا شيء أنفع له من ذلك، وكل ما يستعان به على الطاعة فهو طاعة وإن كان من جنس المباح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لسعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة تضعها في امرأتك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يلوم على العجز الذي هو ضد الكيس، وهو التفريط فيما يؤمر بفعله، فإن ذلك ينافي القدرة المقارنة للفعل، وإن كان لا ينافي القدرة المتقدمة التي هي مناط الأمر والنهي. فإن الاستطاعة التي توجب الفعل تكون مقارنة له، ولا تصلح إلا لمقدورها، كما ذكرها الله تعالى في قوله: ما كانوا يستطيعون السمع، وفي قوله: وكانوا لا يستطيعون سمعا. وأما الاستطاعة التي يتعلق بها الأمر والنهي فتلك قد يقترن بها الفعل وقد لا يقترن، كما في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنه: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب.
المؤلف رحمه الله ركز على هذه المسألة، وهي عدم الاسترسال مع الأمر الكوني، وأن هذا من أكبر الأسباب التي بها ظل غلاة الصوفية وانحرفوا انحرافا بعيدا، يظنون أن ما قدره الله أنه محبوب لله، فيرون الشخص لا يصلي ولا ويشرب الخمر ويفعل اللواط والزنا والفواحش، ويجعلونه مع ذلك من الأولياء. كيف ذلك؟ قالوا: لأنه وصل، سقطت عنه التكاليف، ولا سيما إذا رأوا له شيئا من الخوارق، ذرأوا له شيئا من الخوارق جعلوا استدلوا بهذا على أن هذا الرجل صار من أولياء الله وأنه وصل إلى مستوى سقطت عنه التكاليف. كيف ذلك؟ قالوا لأن التكاليف من العبادات هذه لتزكية النفس، وهذا قد وصل إلى مستوى تمت فيه تمت زكاة نفسه، فليس بحاجة إلى أن يزكيها بصلاة أو صيام أو نحو ذلك. انظر إلى أي مدى تلعب الشيطان والعياذ بالله بهؤلاء، وسبب ذلك الانحراف عن نصوص الكتاب والسنة. ظنوا أن ما قدره الله وما وقع أنه محبوب الله، وأنه يسترسل مع القضاء الكوني، وأنه مع القدر كالميت في يد الغاسل، ما دام قدر الله عليه أنه يزني فإذا لا يمانع، قدر الله عليه أن يفعل كذا من الفواحش وترك الواجبات، فإن هذا يعني يستدلون به أو يقولون هذا الذي قدره الله له فهو يوافق القدر ولا يعارض قدرة الله جل وعلا. ما دام الله قدر له ما قدر من هذه الأفعال الفواحش والمنكرات وترك الصلاة والطاعات، فإذا هو يتمشى مع قدر الله، ينظر إلى جهة القدر ويعطل الأمر والنهي. لا شك أن هذه حجة المشركين كما تقدم في الدرس الماضي التي أبطلها الله جل وعلا، ولا سيما إذا انضم إلى ذلك بعض الخوارق، فإنهم يجعلون هذه الخوارق دليلا على إمامة هذا الرجل وعلى علو منزلته. وبسبب ذلك لما جعلوا الخوارق دليلا على صلاح الرجل وعلى إمامته وأنه وصل إلى مستوى قد يكون أعلى من مستوى النبي، صارت الشياطين تفعل تلك الخوارق لهؤلاء الضلال من أجل أن يضلوا ويضلوا. فالشياطين قد تطير بهم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع في من كتبه، أن تطير بهم إلى مكة من العراق ومن الشام في يوم عرفة، تطير بالشياطين فيحضر يوم عرفة بدون إحرام ويبقى في صعيد عرفات بثيابه، ثم يعود من نفس اليوم. وبعضهم يفعل بعض الخوارق إما أن تكون من الشياطين أو تكون من باب التلبيس على الناس، كمن يطلي جسده ببعض الأدهان والزيوت ونحو ذلك ويدخل وسط النار ولا يحترق، وما شابه ذلك من الخرافات والدجل والتمويه على العامة من أجل أن يخدعوا الرعاع والعامة والسذج، من أجل يعظم هؤلاء يتبعوهم فتحصل لهم الرئاسة والأموال والجاه، فيضلون كثير من عباد الله. بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الخوارق إذا كانت من الله فما بالك بالخوارق التي من فعل الشياطين، هذه لا شك أنها ضلال مبين، هذا واضح. لكن لو قال قائل طيب الخوارق التي تكون من عند الله، قد يحصل إنسان شيء من الكرامات، وهذا حق، وأهل السنة والجماعة لا ينكرون كرامات الصالحين، فما هو موقف المسلم من هذه الخوارق إذا التي تكون من فعل الله جل وعلا؟ المؤلف رحمه الله الشيخ بيّن أن هذه الخوارق ليست دليلا على صلاح الرجل، كما قال السلف إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى إيش؟ تعرض عمله على الكتاب والسنة. فإن كان على الكتاب والسنة استدلنا بهذا على صلاحه وأن الله أكرمه بهذه، كما حصل لعمر رضي الله عنه لما خطب يوما فقال يا سارية الجبل الجبل، هذه قصة صحيحة ثابتة عن عمر رضي الله عنه، خلق الله له هذه العادة فوجه سارية وسمع صوته سارية، وكان قد انهزم في بعض المعارك في العراق فلجأ إلى جبل وتحصن به وقاتل المشركين حتى نصره الله جل وعلا. عمر يخطب في المدينة رضي الله عنه وسارية في العراق، وسمع صوت عمر بإذن الله، هذه كرامة لا شك، وجعلها الله تعالى خيرا وصارت سببا في نصر هؤلاء هذه السرية ونجاتها من هزيمة، لأن هذه كرامة لا تنكر. لكن كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين في هذا أن هذه الخوارق قد تكون لناس رحمة إذا استعانوا بها على طاعة الله ولم يغتروا، وقد تكون لأناس نقمة يغتر بها ويعجب بنفسه ويجعله دليلا على صلاحه فيطغى ويغتر فيهلك، تكون سببا لهلاكه. وقد تكون لأناس مباحة، كما لو الإنسان في بر وفي سفر وكاد يهلك فأنشأ الله سحابة فوقه فأمطرت عليه أو عليهم وشربوا ونجاهم الله تعالى من الهلاك، هذه تكون من الأمور المباحة، رحمهم الله وخرق لهم هذه العادة ونجاهم من الهلاك. هذه إذا لم يستعينوا بها على طاعة ولم تكن سببا في العجب والغرور وترك الواجبات صارت من الأمور المباحة، صارت مباحة من المباحات. إذن هذه الخوارق لا يجوز أن تجعل ميزانا لصلاح العبد أو فساده، هذه ابتلاء، يبتلي الله تعالى بالكرامات كما يبتلي بالنعم والأموال والصحة والأمطار وإغداق الخيرات على قوم، ليس هذا دليلا على محبة الله لهم، هذا ابتلاء. إن استعانوا بها على طاعة الله صارت خيرا لهم دينا ودنيا، وإن صارت سببا في طغيانهم صارت وبالا عليهم، وإن لم يستعينوا بها على هذا ولا هذا صارت من الأمور المباحة. فلا يجوز أن تجعل هذه الأشياء دليلا على صلاح أو فساد صاحبها إذا لم يستعن بها على طاعة الله جل وعلا. ذكر المؤلف رحمه الله يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤكد على قضية العمل في أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة هذا: احرص على ما ينفعك. ولا شك أن النافع هو أمر الدين، ليس المعنى أنه يحرص على ما ينفعك يعني يحرص على الزراعة ولا على الصناعة ولا على التجارة، لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث من أجل أن يحث على أمور الدنيا المحضة، وإنما بعث من أجل أن يأمر بطاعة الله جل وعلا. فالنافع الذي ينفع الإنسان نفعا محضا هو أمر الدين وطاعة الله، وأمور الدنيا تدخل تبعا إذا استعان به على طاعة الله دخلت فيها. فإذا أمره بطاعة الله، أمره بالحرص على ما ينفع وهو العمل الصالح، وليس مجرد العمل بل الحرص، حريصا على العمل والقيام بالواجب وترك المحرم والأخذ بالأمر والنهي وعدم الاعتماد على القدر. لكن إذا غلبه شيء بعد ذلك فإنه يلجأ إلى القدر في المصائب، إذا وقعت مصيبة هنا يحتج يتعزى بالقدر، إذا وقعت المصيبة بدون اختيار منه بدون تقصير هنا يتعزى بالقدر ولا يقول لو، إنما يقول قدر الله وضبطت قدر الله، والمعنى متقارب، قدر الله أي هذا الشيء، أو قدر الله أي هذا الذي وقع، قدر الله أي تقدير الله وما شاء فعل، من أجل أن لا يجزع ولأجل أن لا يتسخط على قضاء الله. الحديث الثاني فيه ضعف، فيه بقية بن الوليد وهو مدلس فالسند ضعيف. الحديث الثاني الذي قال فيه إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، هذا حديث مشهور عند أبي داود، لكن الحديث ضعيف من جهة السند. هنا الاستطاعة، المؤلف يعني بين الاستطاعة تنقسم إلى قسمين، وهذا أيضا كما تقدم من الأشياء التي تأتي، يعني كلمة تأتي بمعنيين، إذا عرف الإنسان الفرق بين المعنيين زال عنه الإشكال. الاستطاعة تنقسم إلى قسمين: استطاعة تكون مقارنة للفعل، مقارنة للفعل، هذه لا تعلق بها الأمر والنهي. النوع الثاني استطاعة تكون متقدمة سابقة على الفعل، هذا الذي يتعلق بها الأمر والنهي. فمثلا قول تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع. طيب هم مأمورون بالسمع ولا لا؟ مأمورون به. يعذبون إذا لم يسمعوا، ها؟ نعم. طيب كيف يؤمرون بشيء أخبر الله جل وعلا أنهم لا يستطيعونه؟ فكيف يأمرهم الله جل وعلا بأمر وهم لا يستطيعونه. هذا الآن الذي لا يعرف الفرق بين المعنيين في الاستطاعة يقع في هذا الإشكال، يستشكل هذه المسألة، يقول فعلا كيف يأمرهم الله بأمر ويعذبهم على تركه وقد أخبر جل وعلا أنهم ما كانوا يستطيعونه، كيف يعني؟ هذا من باب التكليف بالمحال، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. لنقول هذه الاستطاعة الآن هي المقارنة للفعل، هذه الاستطاعة المقارنة للفعل، هذه لا يتعلق بالأمر والنهي، هذه الاستطاعة المقارنة للفعل، يعني التي توجد إذا وقع الفعل، إذا وقع الفعل استطاع كذا أي فعله، استطاع الصلاة، استطاع الصيام، يعني معناه أنه فعل، هذه مقارنة للفعل توجد مع الفعل ولا تصلح لغيره، يعني من استطاع الصيام هنا أي اشتغل وتلبس بالصيام فإنه لا يمكن أن يفعل غيره بهذه الاستطاعة، لأن هذه الاستطاعة الآن حصل بها صيام يوم، ما يمكن يحصل بها الصيام يومين أو يحصل بها صلاة، لأن هذه قدرة على الصيام فقط، قدرة على صلاة ركعتين المقارنة للفعل، هذه ما يمكن يقع بها إلا صلاة ركعتين لأنها مقارنة للفعل، فإذا صلاة ركعتين هذه القدرة التي حصلت بها هاتان الركعتان لا يمكن أن تصرف لصلاة أخرى، هذه المقارنة للفعل، هذه لا يتعلق بها الأمر والنهي، التي يتعلق بها الأمر والنهي السابق على الفعل، هل يستطيع أن يصلي قائما أم لا، هذه سابقة على الفعل، وهذه قد توجد وقد لا توجد، أما الأولى فإنها لابد أن تقع، ما يتصور يعني ما تتصور إلا إذا باشر الفعل، أما الأولى فهي موجودة قبل الفعل وتصلح له ولغيره وقد تقع وقد لا تقع. هذا إنسان مثلا يستطيع أن يصلي قائما، عنده الاستطاعة، عنده استطاعة الصلاة قائما، قد يصلي وقد لا يصلي، وتصلح هذه لأن يصلي هذه الصلاة وتصلح الصلاة الثانية والصلاة الثالثة والرابعة، فمن قدر على صلاة واحدة يقدع الصلاة الثانية والثالثة والرابعة قائما، هذه الاستطاعة التي يتعلق بها الأمر والنهي وهي السابقة المتقدمة على الفعل، هل هو مستطيع للصلاة أم لا؟ هنا الآن يتحدد الأمر، صلي قائما فلم تستطع فقاعدا، هل يستطيع الصوم أم لا؟ قبل الصوم هل يستطيع أم لا؟ إذا كان يستطيع وجب عليه، إذا كان عاجز لمرض أو نحوه سقط عنه إما إلى أجل أو إلى غير أجل على حسب حاله. فإذا عرفنا الفرق بين الاستطاعتين تبين لنا أن الذين كانوا لا يستطيعون السمع بسبب كفرهم أنهم ليسوا بمعذورين، لأنهم هم الذين تسببوا في حصول العجز وعدم الاستطاعة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، هم الذين تسببوا في حصول العجز عن فعل الطاعة بسبب كفرهم وبسبب إعراضهم، فهذا ليس صحيح أنه لا يستطيع، مثل أبو لهب، مثل أبي لهب أخبر الله عنه أنه في النار لا شك، لا يمكن أن يسلم، تبت يدا أبي لهب وتب. لو قال قائل سأل سائل أبو لهب بعد نزول الآية وقبل موته هل يستطيع أن يسلم ولا ما يستطيع؟ نقول ماذا تريد بالاستطاعة؟ إن أردت الاستطاعة التي يترتب عليه الأمر والنهي فهو مستطيع ولا لا؟ مستطيع، ما أحد كبله ومنعه من الإيمان، مختار، هديناه النجدين، لكن هل يستطيع أن يوقع الإيمان بالفعل؟ القدرة المقارنة للفعل هذه لا يمكن توجد، لا يمكن توجد، لأن الله جل وعلا علم طبع على قلبه وعلم جل وعلا أنه لن يؤمن، لا يستطيع الإيمان لما ران على قلبه من الكفر والتكذيب، وهذا بسببه هو، فليس معذورا، ومن هنا يزول هذا الإشكال. وصحيح أنه لا يستطيع أن يسلم، لكن ما السبب؟ هو الذي جنى على نفسه فليس معذورا. أما المريض لا يستطيع أن يصلي قائما معذور، لأن هذا ليس بسبب، هذا مرض قدره الله عليه فهو معذور، ما فيسقط عنه الأمر انتقل إلى ما بعده.
قال رحمه الله: فهذا الموضع قد انقسم الناس فيه إلى أربعة أقسام: قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي والعبادة والطاعة شاهدين لإلهية الرب سبحانه الذي أمروا أن يعبدوه، ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقدر والتوكل والاستعانة، وهو حال كثير من المتفقهة والمتعبدة، فهم مع حسن قصدهم وتعظيمهم.
عند المتفقهة المتعبدة، لازم جمع بين الوصفين. المتعبدة إذا أطلق يراد بهم الصوفية ولحصن العبادة، المتفقهة المتعبدة.
صلى الله عليه. قال: وهو حال كثير من المتفقهة المتعبدة، فهم مع حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان، لأن الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه والدعاء له هي التي تقوي العبد وتيسر له وتيسر عليه الأمور. ولهذا قال بعض السلف: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمير رضي الله
عنه، هذا أيضا صوابه في الصحيح، صحيح البخاري فقط، قول ابن عمر، هذا رواه البخاري فقط وليس بمسلم.
قال عن عبد الله بن عمير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفته في التوراة: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئات السيئة، ولكن يجزي بالسيئات الحسنة ويعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، فأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقولوا لا إله إلا الله. ولهذا روي أن حملة العرش إنما أطاقوا حمل العرش بقولهم: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
الرؤيا أن حملة العرش، يعني المؤلف رحمه الله ذكر بصيغة التمريض لأنه لا يعرف أن هذا ثابت، ورد عند ابن جرير الطبري كما ذكره المحشي عندنا، قال عن ابن زيد قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وذكر يعني القصة، وهذا ليس بسند، بلغنا هذا لا يثبت فيه شيء.
قال: وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، إلى قوله: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم الخليل حين ألقي في النار، فقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم. وقسم ثان يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم إليه ويستعينون به، لكن على أهوائهم وأذواقهم، غير ناظرين إلى حقيقة أمره ونهيه ورضاه وغضبه ومحبته، وهذا حال كثير من المتفقرة المتصوفة. ولهذا كثيرا ما يعملون على الأحوال التي يتصرفون بها في الوجود، ولا يقصدون ما يرضي الرب ويحبه، وكثيرا ما يغلطون فيظنون أن معصيته هي مرضاته، فيعودون إلى تعطيل الأمر والنهي ويسمون هذا حقيقة، ويظنون أن هذه الحقيقة القدرية يجب الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية التي هي تحوي مرضاة الرب ومحبته وأمره ونهيه ظاهرا وباطنا.
عند التي هي تحري مرضاة الرب.
قال: دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية التي هي تحري مرضاة الرب ومحبته وأمره ونهيه ظاهرا وباطنا. وهؤلاء كثيرا ما يسلبون أحوالهم، وقد يعودون إلى نوع من المعاصي والفسوق، بل كثير منهم يرتد عن الإسلام، لأن العاقبة للتقوى، ومن لم يقف عند أمر الله ونهيه فليس من المتقين. فهم يقعون في بعض ما وقع المشركون فيه، تارة في بدعة يظنونها شرعة، وتارة في الاحتجاج بالقدر على الأمر. والله تعالى لما ذكر ما ذم به المشركين في سورة الأنعام والأعراف ذكر ما ابتدعوه من الدين وجعلوه شرعة، كما قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فقد ذمهم على أن حرموا ما لم يحرمه الله، وأن شرعوا ما لم يشرعه الله، وذكر احتجاجهم بالقدر في قوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. ونظيرها في النحل وياسين والزخرف، وهؤلاء يكون فيهم شبه من هذا وهذا. وأما القسم الثالث وهو من أعرض عن عبادة الله واستعانته به فهؤلاء شر الأقسام. والقسم الرابع هو القسم المحمود، وهو حال الذين حققوا إياك نعبد وإياك نستعين وقوله: فاعبده وتوكل عليه. فاستعانوا به على طاعته، وشهدوا أنه إلههم الذي لا يجوز أن يعبد إلا إياه بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه ربهم الذي ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وأنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ ولهذا قال طائفة من العلماء: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، وإنما التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع. فقد تبين أن من ظن التوكل من مقامات عامة أهل الطريق فقد غلط غلطا شديدا، وإن كان من أعيان المشايخ كصاحب علل المقامات وهو من أجل المشايخ، وأخذ ذلك عنه صاحب محاسن المجالس، وظهر ضعف حجة من قال ذلك لظنه أن المطلوب به حظ العامة فقط، وظنه أنه لا فائدة له مقصود. وهذه حال من جعل الدعاء كذلك، وذلك بمنزلة من جعل الأعمال المأمورة بها كذلك، كمن اشتغل بالتوكل عما يجب عليه من الأسباب التي هي عبادة وطاعة مأمور بها، فإن غلط هذا في ترك الأسباب المأمور بها التي هي داخلة في قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، كغلط الأول في ترك التوكل المأمور به الذي هو داخل في قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه.
يعني صاحب علم المقامات هنا عندي يقول هو أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الهروي الحنبلي، وصاحب محاسن المجالس التصوف أبي العباس أبي عريف أحمد بن محمد الصنهاجي الأندلسي المعروف بابن العريف. نعم.
قال: لكن قد يقال من كان توكله على الله ودعاؤه له هو في حصول مباحات فهو من العامة، وإن كان في حصول مستحبات وواجبات فهو من الخاصة، كما أن من دعاه وتوكل عليه في حصول محرمات فهو ظالم لنفسه، ومن أعرض عن التوكل فهو عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل خارج عن حقيقة الإيمان. فكيف يكون هذا المقام للخاصة قال الله تعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم
ومن أعرض عن التوكل فهو عاص لله ورسوله.
قال: ومن أعرض عن التوكل فهو عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل خارج عن حقيقة الإيمان، فكيف يكون هذا المقام للخاصة؟
عندي للعامة دون الخاصة، قول العامة دون الخاصة يحتاج تأمل. نعم.
قال الله تعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين.
عندك فكيف يكون للخاصة؟
فكيف يكون هذا المقام للخاصة؟
أي هذا أقرب الله، لأنه يذم هذا، كيف يدعى أنه للخاصة في الإعراض عن التوكل؟ نعم.
وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، إلى قوله: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقد ذكر الله هذه الكلمة حسبي الله في جلب المنفعة تارة، وفي دفع المضرة أخرى، فالأولى في قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، الآية. والثانية في قوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي قوله تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره. وقوله: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله فقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، يتضمن الأمر بالرضا والتوكل. والرضا والتوكل يكتنفان المقدور، فالتوكل قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة: اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع. اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رواه أحمد والنسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما.
في هذا يبين والف رحمه الله أن الناس كثيرا ما يكونون بين الإفراط والتفريط، ولذا فإن طالب الحق والموفق يتوسط في الأمور كلها، ينظر في هؤلاء وينظر في هؤلاء، ينظر في حال هؤلاء وما هو الشيء الذي قصروا فيه، ما هو الشيء الذي فاتهم، فيأخذ ما عندهم من الحق ويضيف إليه ما تركوا، فيجمع الخير كله. فبين رحمه الله أن الناس في ما يتعلق بالتوكل ينقسمون إلى هذه الأقسام الأربعة. القسم الأول قال مثل حال الفقهاء المتعبدين، فإنهم يحرصون على الأمر والنهي، ولكن عندهم شيء من الضعف في التوكل. وأبرز صفة لمن أخل بالتوكل يعني ما يظهر عليه الإعجاب بالنفس، الاعتماد على النفس والعجب، وإظهار يعني الثقة بالنفس والاعتداد بالنفس والثناء على النفس، لأنه ضعف توكل. لما ضعف توكله على الله ظن أنه يعمل هذه الأعمال بقدرته بقوته وبحرصه، فيقع في نفسه شيء من العجب. وأما المتوكل فإنه بعيد من العجب، لأنه قد برئ من حول وقوته. هذا هو التوكل، صدق الاعتماد على الله جل وعلا في في جلب نفع أو دفع ضر مع الثقة به سبحانه. وذلك يقول المتوكل: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول أي لا تحول، لا يستطيع أن يتحول من حال إلى حال، وليس عنده قوة على أي عمل مهما قل إلا بعون الله وتوفيقه وتسديده جل وعلا. فإذا توكل وقام هذا التوكل في قلبه قياما صحيحا، فإنه يبرأ من حوله وقوته وينسب الأمر إلى الله، فتراه متواضعا متذللا مستكينا، ينسب الفضل إلى الله جل وعلا، ولا يثق بنفسه ولا يزكي نفسه، كما كان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبه: اللهم إن الحمد لله نحمده ونستعين، إلى قوله: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. استعيذ بالله من شر نفسه ومن سيئات أعماله. فالنفس ليس فيها إلا الشر في ذاتها، النفس ليس فيها إلا الشر، وكل ما يحصل فيها من خير فهو من الله تبارك وتعالى. وهذا لا شك أنه مقام عظيم، ولذا جاءت النصوص بتأكيد التوكل والحث عليه والأمر به والعناية به وتعظيم شأنه، كما في قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لاحظ السياق: وعلى الله، تقديم المعمول يقولون على العامل يفيد ماذا؟ الحصر. وعلى الله ما قال وتوكلوا على الله، قال وعلى الله فتوكلوا، قدم المعمول والجار المجرور على الفعل ليدل على الحصر، وأن العبد مأمور بأن يتوكل على الله وحده لا شريك له. وعلى الله فتوكلوا، ثم شرط الإيمان الصحيح بالتوكل، أو شرط التوكل جعله شرطا للإيمان الصحيح. فلا يكون إنسان مؤمنا إيمانا صحيحا، الإيمان الواجب والذي تبرأ به ذمته، إلا بالتوكل، شرط عظيم شروط الإيمان. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مفهوم الآية: فإن لم تتوكلوا على الله فلستم بمؤمنين. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. لما كان الكلام في الإيتاء جعله لله وللرسول، لا مانع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي المال بإذن الله وبأمر الله. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، لما جاء التوكل أفرده لله جل وعلا ولم يقل حسبنا الله ورسوله، بل أفرد الله جل وعلا بالتوكل، ثم لما جاء الإعطاء مرة ثانية جمع معه الرسول. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، حصره توكل، حصره على الله فقط دون من سواه، وقالوا سيؤتينا الله ورسوله من فضله، هذا يدل على أن العبد ليس له ملجأ إلا الله جل وعلا، ولا يجوز أن يتوكل على أحد إلا الله. فلا شك أن يعني هؤلاء بين إفراط وتفريط. الطائفة الأولى الفقهاء المتعبدون من الفقهاء الذين اعتمدوا على الأمر والنهي، وهذا حسن، كانوا وقفوا عند الأمر والنهي وعظموه ولم يتعبدوا بالبدع، هذا خير وعظيم، لكنهم قصروا في جانب التوكل، فأثمر أو نتج منه نتيجتان سيئتان: الأولى العجب بالنفس، والثانية حصول الخور والضعف وفوات كثير من الخير بسبب التقصير في التوكل على الله جل وعلا. القسم الثاني قابلهم، وهم المتصوفة الذين اهتموا بالتوكل والاعتماد على الله جل وعلا، وغلوا في ذلك حتى أهملوا الأمر والنهي، واسترسلوا مع الحقيقة الكونية والأمر الكوني، فوقعوا في البدع ثم في الشرك، ثم وصلوا إلى الإلحاد والعياذ بالله، وليس كلهم لكن بعضهم، لا سيما المتأخرون منهم هم الذين كثرت فيهم البدع والضلالات حتى وصلوا إلى الإلحاد كما تقدم بيانه فيما مضى. والقسم الثالث هم الذين جمعوا بين هذا وهذا، راعوا الأمر والنهي ولم يبتدعوا، واستعانوا بالله جل وعلا ولجأوا إليه وأعلنوا الفقر والضعف وأنهم لا حول لهم ولا قوة إلا بالله، فأعانهم الله وسددهم ووفقهم، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم.
قال: وأما ما يكون قبل القضاء فهو عزم على الرضا لا حقيقة الرضا، ولهذا كان طائفة من المشايخ يعزمون على الرضا قبل وقوع البلاء، فإذا وقع انفسخت عزائمهم، كما يقع ذلك في الصبر وغيره، كما قال تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نزلت هذه الآية لما قالوا: لو علمنا أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه، فأنزل الله سبحانه وتعالى آية الجهاد فكرهه من كرهه. ولهذا كره للمرء أن يتعرض للبلاء بأن يوجب على نفسه ما لا يوجبه الشارع عليه بالعهد والنذر ونحو ذلك، أو يطلب ولاية، أو يقدم على بلد فيه طاعون، كما ثبت في الصحيحين من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال لعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال في الطاعون: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه.
وإذا سمعتم به
بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، ولكن إذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وأمثال ذلك مما يقتضي أن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى فيما يوجب عليه أشياء ويحرم عليه أشياء فيبخل بالوفاء، وكما يفعل كثير ممن يعاهد الله عهودا على أمور، وغالب هؤلاء يبتلون بنقض العهود. ويقتضي أن الإنسان إذا ابتلي فعليه أن يصبر ويثبت ولا يتكل حتى يكون من الرجال الموقنين القائمين بالواجبات،
ولا يتكل لا عندي ولا يكل، ممكن أقرب يكل يعني من الضعف.
قال: ويقتضي أن الإنسان إذا ابتلي فعليه أن يصبر ويثبت ولا يكل حتى يكون من الرجال الموقنين القائمين بالواجبات، ولا بد في جميع ذلك من الصبر. ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين على أداء الواجبات وترك المحرمات، ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عن أن يزع فيها، والصبر عن اتباع أهواء النفوس فيما نهى الله عنه.
طيب، ما هي الحكمة من كون الإنسان منهي عن أن يتمنى البلاء وأن يدخل في شيء يوجب عليه أمور كالنذر ويحرم عليه أشياء؟ ما هي الحكمة من ذلك؟ يعني مما يظهر، يعني في عدة أمور، لكن من أظهر هذه الأمور أن هذا العمل وهو النذر أو كان يتمنى لقاء العدو أو نحو ذلك، هذا ينبئ عن العجب بالنفس، هذا فيه نوع من العجب وتزكية النفس، يقول لو لقيت العدو لفعلت كذا وكذا وكذا، لو علمنا أي الأعمال أحب إلى الله لفعلنا، هذا فيه نوع إظهار العجب والحرص على الطاعة ونحو ذلك. فالغالب أن هؤلاء الغالب عليهم أنهم يبتلون بنقض تلك العهود، ولذا فإنه لا فائدة من ذلك، ولا ينبغي الإنسان أن يقدم على ذلك. بعض الناس مثلا إذا وقع في معصية ضاق صدره وندم متألم وقال نذر إن عدت إلى هذه المعصية ثانية أتصدق ب10,000 ريال، أو أصوم شهرا كاملا، أو أصلي 100 ركعة، أو نحو ذلك، يقال له لا تفعل، أن الغالب من على هؤلاء أنه يعود وأن هذا لا ينفع، فيعزم على ترك المعصية ويبحث عن الأسباب التي تعينه على تركها، وإذا عاد فيها مرة أخرى يتوب، كلما عاد يتوب، ولا حاجة أن ينذر شيئا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر لما فيه من توريط النفس وإقحامها في مثل هذه الأمور. والله سبحانه وتعالى عفو كريم، ولذا فالإنسان يتحرى عفو الله، لا يزكي نفسه ويتواضع ويعترف بضعفه وتقصيره ويستكين ويتواضع لله جل وعلا، يسأل الله العافية، وإذا تواضع وسأل الله العافية وطرق باب الكرم فإنه حري أن يعافى وأن يوفق، لأنه انكسر واعترف بضعفه وتقصيره وسأل الله العفو والله عفو، فالله تعالى حري أن يعافيه وأن يقبل منه. وأما من تصلب وزكى نفسه وقال أنا لها، فإن الله تعالى يبتليه، وغالبا ما يخور يفضح، لأن الإنسان في الأصل أصله الضعف والعجز، وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فإذا زكى نفسه ووثق بنفسه فإنه لجأ واعتمد على ضعف، فالغالب أنه يخور، ولذا فإنه ينهى الإنسان عن ذلك ويؤمر بسؤال الله العافية. طيب لو قال إنه حصل من بعض الصحابة شيء من ذلك والله تعالى مدحهم عليه، قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ثبت في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه أنها نزلت في أنس بن النضر رضي الله عنه لما فتته غزوة أحد، لما فتته غزوة بدر، قال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه، والله لئن أراني الله مشهدا بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراني الله ما أصنع، وهب أن يقول غيرها. فأنس بن النضر رضي الله عنه عاهد الله أن يصنع صنعا عظيما، ومع ذلك فإن الله تعالى مدحه صبر وثبت رضي الله عنه حتى قتل وفيه 84 طعنة ولم يفر، فصدق ما عهد الله عليه، فأنزل الله تعالى هذا. قال أنس فكانوا يظنون أن نزلت فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. فالجواب عن مثل هذا أن يقال هذا شيء يفيض من الإنسان من قوة إيمانه وقوة ما يعتلج في قلبه من حب الخير، وهذه أمور نادرة تحصل من الأفذاذ والنوادر من عباد الله ممن علت درجتهم، بخلاف من يقول ذلك لإظهار الصلاح والتقوى ويقول شيئا أكبر مما في نفسه، هذا هو الذي في الغالب أنه يخذل، لأنه زكى نفسه وأظهر الخير والصلاح وتظاهر بما ليس في قلبه، هذا هو الذي يخذل. وأما من فاض هذا في قلبه من قلبه وقال شيئا في قلبه ولم يتكلفه بل فاض منه حتى أحيانا يكون يخرج بغير اختياره، قوة ما يعتلج في قلبه من التحرق والحرص على فعل الخير، فإن هذا إن شاء الله أنه لا يكون مذموما، كما حال الرجل الذي قال لو أن عندي مال فلان لعملت كما يعمل، فهو بنيته فأجرهما سواء. أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي كبش الأنماري الذي رواه الترمذي في جامعه، قال إنما الدنيا لأربعة نفر، ذكر الأول رجل رزقه الله علما ومالا فهو يتقي فيه وفي رحمه فهو بأعلى المنازل، ورجل رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، لاحظ كلمة رزق الله علما فهو عنده علم، رجل صالح فهو صادق النية يقول لو أن لي مال فلان لعملت كما يعمل، فهو بنيتي فأجرهما سواء. هذا أولا أنه ما نذر ولا عاهد وإنما تمنى الخير، والإنسان لا بأس أن يتمنى الخير بخلاف العهد، لكن حتى لو وصل إلى حد العهد كما فعل أنس بن نضر رضي الله عنه فإنه يقال إذا فاض من قلب الإنسان وصادق ولم يبالغ فإنه حري أن يثبت وأن يوفق، هذا هو الواقع. وأما من قاله تعاظما وثقة بالنفس وإظهارا للخير والصلاح وأظهر أكثر مما في نفسه فالغالب أنه يخذل. الإنسان يسأل الله العافية، يا أيها الناس سألوا الله العافية ولا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية وإذا لقيتموهم فاثبتوا. نعم.
قال: وقد ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا، وقرنه بالصلاة في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وقال: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وقوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إلى قوله: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقوله: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وقوله: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك الآية. وجعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين بقوله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإن الدين كله علم بالحق وعمل به، والعمل به لا بد فيه من الصبر، بل وطلب علمه يحتاج إلى الصبر، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: عليكم بالعلم، فإن طلبه لله عبادة ومعرفته خشية والبحث عنه جهاد.
كما قال معاذ
بن جبل رضي الله عنه: عليكم بالعلم، فإن طلبه لله عبادة ومعرفته خشية والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، ومذاكرته تسبيح به يعرف الله ويعبد، وبه يمجد الله ويوحد، يرفع الله بالعلم أقواما يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بهم وينتهون إلى رأيهم. فجعل البحث عن العلم من الجهاد، ولا بد في الجهاد من الصبر. ولهذا قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالعلم النافع هو أصل الهدى، والعمل بالحق هو الرشاد. وضد الأول الضلال، وضد الثاني الغي. فالضلال العمل بغير علم، والغي اتباع الهوى. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فلا ينال الهدى إلا بالعلم، ولا ينال الرشاد إلا بالصبر. ولهذا قال علي رضي الله عنه: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا انقطع الرأس بان الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له.
لا شك أن الصبر من أعمال القلوب العظيمة، ولذا كثر ذكره في كتاب الله جل وعلا، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: لقد ذكر الصبر في كتاب الله في أكثر من 90 موضعا. فلا قوام للدين إلا بالصبر، ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أعظم عطاء يعطاه العبد الصبر. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. إذا صبر العبد من صبر ظفر، إذا صبر العبد استقام له دينه، صبر على طاعة الله، النوع الأول من الصبر. النوع الثاني الصبر عن معصية الله. النوع الثاني الصبر على أقدار الله المؤلمة. فالدين كله صبر، لأن هذه أنواع الدين: إما طاعة أو ترك معصية أو قضاء يقضيه الله تعالى العبد ابتلاء يجب عليه أن يصبر عليه. فهذا هو الدين، ثلاثة أنواع لا يقوم إلا بالصبر. وبين العلماء أن الصبر على الطاعة هو أشرف الأنواع الثلاثة، يليه الصبر عن المعصية، ثم يليه الصبر على الأقدار المؤلمة. لماذا كان الصبر على الطاعة أفضل الأقسام؟ قالوا: لأنه فعل اختياري، لأنه فعل اختياري، والفعل هو الأصل. الفعل جنسه أفضل من الترك، لأن أصل الدين أمر فاعبده وتوكل عليه. أصل الدين أمر بتوحيد الله وعبادته. وأما الترك فإنه مطلوب لأجل أن يستقيم الفعل، كالذي يغرس غرسا ثم يزيل الأشواك والأشجار والدغل الذي يؤثر على الزرع. الأصل هو الفعل، الزرع، أن يغرس الغرس ويزرع الزرع، هذا هو الأصل. أما إزالة الدغل والأعشاب التي تكون حوله وتؤثر عليه، هذه تأتي بالدرجة الثانية، لأنها تراد، إنما تراد لأجل أن يقوم الزرع وأن يشتد عوده، فهذه تضره وتضعفه فتزال. فإذا الصبر على الطاعة هو أشرف الأنواع الثلاثة، إن هو الأصل، الأصل هو الفعل. وأما الصبر عن المعصية فهو في الدرجة الثانية، وهو أشرف من الصبر عن الأقدار أفضل. لماذا؟ لأنه اختياري، الصبر عن المعصية اختياري، والصبر على الأقدار يأتي بالدرجة الثالثة، لأنه ليس باختيار العبد، وإنما تأتي قدرا من عند الله وليس له فيها اختيار. هذا من جهة الجنس. لكن قد يوجد في الأفراد كما هو معلوم، قد يوجد فرد من الصبر الثاني أفضل من بعض أفراد الأول، أو يوجد فرد من أفراد الثالث والصبر على المصائب قد يكون أفضل من فرد من أفراد القسم الثاني والأول. وهذا معروف، مثل ما يقال: الرجال خير من النساء. هذا تفصيل من جهة الجنس، لكن لا يمنع أن يوجد أحد النساء أفضل من كثير من الرجال، ليس في تعارض بين هذا وهذا. التفضيل في الجنس لا يلزم منه التفضيل في الفرد، قال هذا تفضيل من جهة الجنس، فلا يلزم منه أن يخالف هذا شيء من الأفراد.
قال: وأما الرضا فقد تنازع العلماء والمشايخ من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في الرضا بالقضاء هل هو واجب أو مستحب، على قولين: فعلى الأول يكون من أعمال المقتصدين، وعلى الثاني يكون من أعمال المقربين. قال عمر بن عبد العزيز: الرضا عزيز، ولكن الصبر معول المؤمن. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس.
قال عمر بن عبد العزيز عندي الحسن البصري في نسخة ثالثة. ايش عندكم؟ عمر بن عبد العزيز
حاشية.
ايوه
النسخة
الحسن البصري. عاد الله اعلم، هل هذا وهذا يحتاج مراجعة، الأمر سهل. نعم.
قال عمر بن عبد العزيز: الرضا عزيز، ولكن الصبر معول المؤمن. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا.
يعني عندي في الحاشية هنا ذكروا عن الاثنين، قال: انظر حلية الأولياء لأبي نعيم الصبهاني، ونص هناك عن الحسن قال: الرضا قليل والصبر معول المؤمن. نقول وفي الزهد الإمام أحمد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: الرضا قليل ولكن الصبر معول المؤمن. يعني ظاهر أنه ثابت عن أو وارد عن الاثنين. نعم.
قال: ولهذا لم يجئ في القرآن إلا مدح الراضين لا إجاب ذلك، وهذا في الرضا بما يفعله الرب بعبده من المصائب كالمرض والفقر والزلزال، كما قال تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. فالبأساء في الأموال، والضراء في الأبدان، والزلزال في القلوب. وأما الرضا بما أمر الله به فأصله واجب، وهو من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وهو من توابع المحبة كما سنذكره إن شاء الله تعالى.
قال قائل: إذا قلنا أن الرضا بالأمر الشرعي واجب، فكيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم؟ والقتال أمر شرعي واجب شرعي، وأخبر جل وعلا أنه كره، أن المؤمنين يكرهونه، ولم يعني ذكره مقرا له. فالجواب على هذا يقال إن الكراهية تنقسم إلى قسمين، وهذا كما تقدم معرفة التقسيم يزيل كثيرا من الاشتباهات وظن التعارض بين النصوص، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم، يقول إن معظم الخلاف بين العلماء من جهة الاشتباه والاشتراك في الأسماء، فإذا اشتركت واختلطت الأسماء حصل الاختلاف، وعند التمييز والتفريق يتبين الأمر. فهنا نقول الكراهية تنقسم إلى قسمين: كراهية شرعية دينية، وكراهية طبعية جبلية. فأيهما الواجب أو أيهما الذي يحرم على الإنسان؟ الكراهية الشرعية، من كره شيئا من أوامر الله كراهية دينية شرعية فهذا لم يؤمن بالله، ومن كرهه طبعا مع الرضا به شرعا فهذا لا يضره. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات، على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. فيكره الإنسان الوضوء في البرد بالماء البارد، يكرهه ماذا؟ دينا ولا طبعا؟ طبعا. لكن هل يضر؟ ما يضر، يكره هذا الماء البارد الذي يتوضأ به طبعا، ولكنه يرضاه شرعا، ولا مانع، يجتمع الأمران. ولذلك يتوضأ برضا وفرح واستبشار مع حصول الألم، يجد الألم بسبب مباشرة الماء البارد، ولكنه في قلبه راضي بما شرع الله جل وعلا، فيجتمع هذا وهذا ولا مانع. أما من جهة المصائب، هل يجب الرضا بالمصيبة؟ على محل نظر، والظاهر وهو يعني المعروف من كلام أهل العلم أن الرضا ليس بواجب، وإنما هو من الكمالات. الواجب هو الصبر، والذي يأثم عليه الإنسان هو الجزع، والصبر هو حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عن فعل ما يسخط الله. هذا الواجب على العبد، أن يصبر، أن لا يجزع بقلبه، لا يكون في قلبه جزع واعتراض على القدر، ولا يتكلم بما يسخط الله، وأن لا يفعل شيئا يدل على السخط من لطم الخدود، شق الجيوب ونحو ذلك. هذا هو الواجب. أما كونه يرضى بالمصيبة أم لا، هذا شيء آخر. إن وصل إلى حد الرضا فهذا لا شك أنه منازل عالية. إنسان ابتلي بالفقر راضي في قلبه، راضي بهذا البلاء، ومطمئن له، لأنه يعلم أنه خير له، يقول: الحمد لله أنني فقير، صرف الله عني شرا، يمكن لو كنت ذا مال لا حصل لي من الكبر والإسراف والمعاصي، ما الله بيعليم، فرحمني الله وصرف عني الدنيا والأموال فأنا إن شاء الله بخير. المريض يقول الحمد لله، يمكن لو أنا صحيح لذهبت هنا وهناك وفعلت المعاصي والأثام فالله رحمني ومنعني منها. الأعمى يقول الحمد لله، الحمد لله، يمكن لو أنا بصير لنظرت إلى الحرام وكذا فالله رحمني وهذا خير لي في الآخرة، وهكذا ينظر إلى الخير الذي حصل له وينتظره بهذه المصيبة فيرضى بها ويطمئن. لكن لو قال يا ليتني في قلبي، يعني كاره للعمى، كاره للعمى في قلبه ويحب تمنى أنه بصير، لا يضره ذلك ما لم يتكلم بكلام يدل على السخط. أما مجرد كره هذا الابتلاء فإن هذا لا يضر، لأنه ليس أمرا دينيا يجب عليه الرضا به، هذا قدر، هذه مصيبة وقدر فلا يلزمه الرضا، لكن لو رضي دل على كمال إيمانه.
قال وأما الرضا بما أمر الله به فأصله واجب وهو الإيمان، وهو من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وهو من توابع المحبة كما سنذكره إن شاء الله تعالى. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله الآية. وقال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ومن النوع الأول ما رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما قسم الله له، ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته لله وسخطه بما يقسم الله له. وأما الرضا بالمنهيات من الكفر والفسوق والعصيان فأكثر العلماء يقولون لا يشرع الرضا بها كما لا تشرع محبتها، فإن الله سبحانه لا يرضاها ولا يحبها وإن كان قد قدرها وقضاها، كما قال سبحانه: والله لا يحب الفساد. وقال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. وقال تعالى: وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول بل يسخطها، كما قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم.
يعني بالنسبة للمعاصي التي قدرها الله هل يرضى بها العبد؟ هذا في تفصيل. من جهة ذات المعاصي لا شك أن الإنسان لا يرضى بها ولا يحبها بل يسخطها ويكرهها وينكرها ما استطاع، لكن من جهة الحكمة من وقوعها هذا يرضاه، لأن الله تعالى حكيم. فمثلا كفر إبليس كفر بالله ورجمه الله تعالى وطرده، هذا الأمر الذي قدره الله وهو كفر إبليس هل فيه حكمة ومصلحة ولا لا؟ لا شك فيه أعظم حكمة وأعظم مصلحة، يحصل به الابتلاء والامتحان الذي هو محبوب لله جل وعلا والذي أراده الله. فإذا لا يمكن يحصل ابتلاء والامتحان والتمييز بين الصالح والفاجر وبين الصادق والكاذب إلا بوجود إبليس. فإذا من جهة القدر لا ذات المعصية الذي كفر إبليس، لكن من جهة وقوع هذا الكفر نقول هذا وقع بأمر الله الكوني ولله فيه حكمة وله مصلحة فيرضى من هذه الجهة. أما ذات الكفر فلا شك أنه لا يرضى به بل يكره وينكر غاية الإنكار بقدر استطاعه. إذن فرق، انفصلت، انفكت الجهة بين ذات الكفر والمعصية وبين تقدير الله لها، لأن الله تعالى لا يقدر إلا خيرا. ولذلك في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: والشر والخير كله في يديك والشر ليس إليك. فالشر في مفعولات الله، في المفعول لا في الفعل، فعل الله كله خير، ولا بد أن يحبه الإنسان ويرضاه لأنه كله خير وحكمة. وأما ذات الشيء الذي هو المفعول هذا فيه ما يرضى كوقوع الطاعات والإيمان من المؤمنين، ومنه ما يكره ويبغض وينكر ووقوع الكفر من الكافرين. مثال يوضح ذلك: مثلا هذا الطبيب قرر قطع أو بتر قدم مريض بالآكلة في قدمه، فقرر قطع قدمه وفعلا قطع القدم. عندنا الآن فعل ومفعول، الفعل ما هو؟ القطع، والمفعول ها بينونة القدم. طيب الآن هل نحب هذا الذي حصل وإلا نكره؟ تصور أنك أنت المريض أو المريض قريب لك، نسأل الله العافية جميعا، فلو أنك قريب لهذا المريض وحصل ما حصل، فما موقفك من هذا الشيء؟ هل تحب ما فعله الطبيب أم تكرهه؟ ماذا تقول؟ تقول هذا فيه تفصيل. نفس المفعول، المفعول وهو بينونة القدم، كون قد انفصلت قدمه وذهبت، هذا إيش تحب ولا تكرهه؟
تكرهه.
وكون وفعل الطبيب مباشرة القطع هذا تحبه، ولذلك تدفع مالا ولا لا تعطي الطبيب مالا لأنه فعل فعلا حسنا لما يترتب عليه من المصلحة. فإذا بهذا المثال يتبين في الفرق بين الفعل وبين المفعول. فنقول نبغض المعاصي والكفر لذاتها، ولكننا نرضى عن تقدير الله، لأن وقوع الكفر من الكافرين ترتب عليه مصالح، هذا فعل لحكمة، يحصل به الجهاد في سبيل الله، يحصل به الابتلاء والتمييز بين المؤمنين والكافرين. الحديث من سعادة ابن آدم ذكر الحاشية، قال فيه يعني رجل وهو إبراهيم المدني، قال ليس بالقوي عند أهل الحديث، يعني حديث في سنده شيء من الضعف لكن معناه صحيح. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما معنى قول العلماء الالتفات إلى أسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل إلى آخر ما ذكره المؤلف، نرجو التمثيل؟
يعني عندنا الأسباب، الالتفات إلى الأسباب معناه الاعتماد على الأسباب، يلتفت إلى السبب معناه يعتمد على السبب، هذا شرك في التوحيد، نوع من الشرك، كونه يعتمد على غير الله هذا نوع من الشرك. كان مثلا إنسان يقول أنا زرعت وسأحصد، يعني يجزم أنه سيحصد بما أنه زرع، هذا الآن لا يجوز، هذا الآن اعتمد على غير الله، فاعتمد على غير، توكل على غير الله، والتوكل عبادة، صرف لغير الله، فهذا نوع من الشرك، لكنه لا يصل إلى الشرك الأكبر، لكنه نوع من الشرك. لكن لو اعتمد على السبب اعتمادا كاملا بحيث يعتقد أن هذا السبب ينفع ويضر بنفسه وبذاته، هذا لا شك أنه يصل إلى الشرك الأكبر. وهذا هو شرك المشركين الذين اعتمدوا على أصنامهم ومعبوداتهم، يعتقدون أنها تملك نفعا وتدفع ضرا بذاتها، فهذا هو الشرك الأكبر. أما إذا كان اعتماد نوع اعتماد لكن لا يصل الاعتماد الكامل التام، فهو نوع من الشرك بقدر ما قام في قلبه من ذلك. هذا معنى الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. والإعراض عن الأسباب، الإعراض عن الأسباب هذا قدح في الدين، قدح في الشرع، لأن الشرع لا يمكن أن يلغي شيئا واقعا. يعني هل يمكن يقول لك الدين إن النكاح ليس سببا للولد؟ لا يمكن. ولا يأمرك بالنكاح يهدر الأسباب؟ لا يمكن، هذا قدح في الشرع. لو قال قائل الشرع ما يلتفت إلى الأسباب لأنه شرك، فاتركوا الأسباب ولا تطلبوها ولا تفعلوها، لا صار هذا قدح في الدين. لا يمكن. الله تعالى هو الذي خلق الأسباب، وهو الذي رتب وربط بها المسببات، وهو الذي أنزل الدين، فكيف يهدر هذا الأمر وهو الذي خلقه جل وعلا؟ فلا يمكن أن الشرع لا يأمرك بالنكاح ولا يأمرك بالكسب وطلب الرزق وإلى غير ذلك من فعل الأسباب التي تحصل بها المسببات المطلوبة شرعا. إذن هذا قدح في الشرع. وإلغاء الأسباب أن تكون أسبابا، هذا إيش؟ نقص في العقل. هذا ما يمكن، هذا غير عاقل. لو جاء شخص قال يعني ما يقصد الدين، لا يتكلم من نفسه، قال يا أخوان ترى النكاح ما له علاقة بالولد، والزرع ليس له علاقة بالحصاد. الناس يقولون هذا مجنون، أن هذا شيء قد أجمع عليه العقلاء. فمن نفى علاقة الأسباب بالمسببات فقد خالف ما اتفق عليه العقلاء، فصار هذا قدحا في عقله. يقول السائل هنا: ما أفضل طريقة لقراءة مجموع شيخ الإسلام وبقية كتبه؟ يعني تقرأ من كتب الشيخ رحمه الله ما يناسب حالك. يعني في بعض الكتب، يعني في الفتاوى مثلا، بعض المجلدات، في أول مجلدات في العقيدة، الشيخ يرد على مثلا الفلاسفة وعلى أهل المنطق ونحو ذلك، وربما يكون الكلام غير مفهوم لبعض طلبة العلم ولا سيما المبتدئين، وأيضا قد يكون ليس له منه فائدة، لأن الشيخ رحمه الله تصدى لأهل البدع باختلاف أنواعهم، من الصوفية، من الشاعرة والجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج، وإلى أن وصل إلى حتى الفلاسفة. يعني ما ترك أحد رحمه الله إلا رد عليه، حتى الفلاسفة أصحاب المنطق، تعلم المنطق رحمه الله، صار يرد عليهم بنفس سلاحهم، ويبين فساد هذه الأشياء التي اعتمدوا عليها، يسمونها الحقائق والقضايا العقلية وكذا، وصار يبين فسادها، ينقضها، يأتي بها وينقضها، يبين فسادها. فربما هذا يعني يتعسر على كثير من طلبة العلم فهمه، ثم أيضا هو لا ينتفع به كثيرا، لأنه كلام موجه لأناس معينين وأنت لست بحاجة إليه. الحمد لله ما عندك شبهة في المنطق ولا شيء من هذا، يعني شبهة الفلاسفة ونحو ذلك، فهذا لا تحرص عليه. عليك بقراءة ما هو واضح، تكلم عن أمور واضحة يستدل عليها بالآيات والأحاديث، هذه التي تنتفع بها. فإذا مرت معك مباحث من المنطق والرد على الفلاسفة ونحو ذلك فاتركها. بعض الناس يعني إذا ما فهم هذه يعني تحطم، وظن أنه لا يفهم وأنه لا يستطيع أن يواصل قراءة الفتاوى مثلا، لا، يقال هذا لا يناسبك فدعه وانتقل إلى غيره وتقرأ، وإذا وجدت مبحثا أو فوائد تعلق عليها، يعني تضع عليها إشارات، بحيث أنك إذا أردت أن تراجع هذه المسائل الجديدة. لأن الإنسان هو يقرأ أي كتاب من الكتب سيمر عليه شيء يعرفه وشيء جديد، فإذا ترك هذا الجديد بدون تقييد فاتت عليه الفائدة، ويصعب، لا يعني من الصعب أن يعيد قراءة الكتاب كاملا مرة ثانية وثالثة ورابعة، هذا صعب. لكن يقرأ والقلم في يده، بحيث أنه إذا مر به شيء جديد ومعلومة جديدة يضع تحتها خطوطا أو إشارة ويمشي، فإذا أراد أن يراجع يعني يمكن أن يراجع في اليوم مجلد كامل، يمر على هذه الأشياء المخطط عليها. والأحسن أن يخطط بقلم الرصاص، حيث أنه إذا هذه المعلومة راجعها مرتين وثلاث وأربع وخمس وعشر وضبطها وصارت يعني رسخت عنده، يمحو هذه الخطوط، حيث أنه ما حاجة أن يتعب نفسه يراجعها كل مرة، فيمسح هذه الخطوط ويترك المسائل التي لم ترسخ بعد. وهكذا كل ما راجع تكون مسائل قد انطبخت وانضبطت، يمسحها ويركز على المسائل الأخرى وهكذا، فيمر على يعني ما يتسن. لكن هذه القراءة اللي يسميها العلماء الجرد، هذه لابد أن يسبقها التعصيل. مثلا في العقيدة يتعلم يدرس متنا إما حفظا أو كثرة قراءة وشروح، يدرسه على بعض المشايخ يضبط متون في العقيدة، متون مشهورة والتوحيد والفقه والأصول والتفسير ونحو ذلك. كل متن يكون، كل فن يكون مر على متن قرأه، قرأ المتن مرارا أو حفظه، وإن صعب عليه الحفظ يقرأه مرارا قراءة متأنية ودقيقة مع الشروح حضور الدروس وسؤال عما أشكل عليه. فإذا ضبط في كل علم فنا، في كل فن متن، سهل عليه أن يقرأ سائر الشروح، لأن الشروح تدور على هذا المتن. لأن هذه طريقة العلماء في المتون، يختصرون مثلا في الفقه يذكرون كبار المسائل والمهمات، فالفقه يدور على هذا المتن، غالب المسائل وأعظم وأكبر المسائل موجودة في هذا المتن. فإذا ضبط هذا المتن فهما وسأل عما أشكل عليه وأتقنه، سهل عليه أن يمر على الشروح لأن تدور عليه. وأما إذا لم يضبط متنا وذهب إلى الشروح من أول الأمر، فإنه سيعرض له أمران. الأمر الأول أنه تكثر عليه إشكالات، لأنه ما فهم مصطلحات القوم وعرف تصوير المسائل وضبطها في البداية، فتكثر إشكالات، يستشكل هذا يستشكل هذا، والثاني والثالث والرابع. الأمر الثاني أنه لا يستوعب، لأنه هجم على العلوم مرة واحدة فيشت عقله. يعني في الشرح ستمر عليه مثلا 100 مسألة جديدة كلها، فيصعب أن يعني يستوعب 100 مسألة جميعا، هذا بعيد. لكن المتن مثلا فيه يمكن 20 مسألة فقط لأنه مختصر، فيمر على 20 هذه ويعيدها ويفهمها فهما جيدا ويراجعها مرتين وثلاث وعشر حتى يتقنها. فإذا ضبط هذه 20 سهل عليه أن يقرأ الشرح، يضيف 5 مع 20، والعشرين هذه ستمر معه في الشرح مراجعة للعشرين الماضية، ويكسب 5 مثلا جديدة. هنا حصل له فائدتان: راجع المتن الأول 20 مسألة السابقة وبأسلوب آخر وأضاف إليها 5 جديدة، صار مثل التاجر الذي بدأ برأس مال معين وصار يزداد رأس المال شيئا فشيئا. هذا من علامات نجاح التاجر، أن يبدأ برأس مال قليل ويضبط العمل ويتقنه ويتوسع شيئا فشيئا. لكن تجد بعض التجار مثلا يهجم على التجارة مرة واحدة، يقترض 1,000,000 ريال ويفتح محل مرة واحدة، يبدأ بمليون، بعضهم يشتري صفقة ب10 ملايين دفعة واحدة، ليس عنده خبرة بالتجارة ولا ممارسة. هذا الغالب عليه أنه يفشل، وإن نجح هذه الصدفة وليس عن علم وضبط، خطأ الفعل، هذا خطأ. إن نجح فالنجاح هنا ليس دليل على، ليس دليل على حسن الطريقة في ذلك، هذه يعني حالفه الحظ والقدر فنجح. فتجد أن التاجر الذي يبدأ بتجارة صغيرة ويتعامل معها تعاملا جادا ويضبط التجارة ويتقنها، هذا في الغالب أنه يمشي مشيا سليما وينجح ويتوسع شيئا فشيئا، فترى تجارته من أحسن ما يكون، بخلاف التاجر الذي هاجم مرة واحدة. فينبغي طالب العلم أن يفهم هذه الأمور، لأن هذه خطوط عريضة، أشياء أساسيات في العلم. تجد بعض اللي يسمونه مثقفين ما عنده نفس أنه يضبط المتون ويعكف الركب عند العلماء ويتعلم، فيقول والله الحمد لله أنا عندي فهم، ولا سيما إذا تقدم في السن صار عمره مثلا 25 سنة أو 30 سنة، يقول الحمد لله أنا متخرج من الكلية، عندي مثلا بكالوريوس ولا ماجستير ولا دكتوراه، وعندي عقلية وعندي فهم والحمد لله ما يشكل على شيء. فيأخذ يقول ليش أبدأ بالمتون الصغيرة، الحمد لله أنا قادر على كبار الكتب، فيبدأ بكبار الكتب ويقرأ في الفقه مجلدات وفي العقيدة وفي التوحيد وفي الحديث وما شاء الله يقرأ عشرات المجلدات، لكن في الأخير تجد أنه ما مسك شيئا. صحيح مرت عليه مئات المسائل لكن ما في ضبط، لو أراد أن يتكلم ما يستطيع أن يجزم، يقول والله المسألة هذه ما هي غريبة علي، والله هذه المسألة مرت معي، والله هذه ما أدري في أي كتاب مرت، لكن والله يعني أظنها كذا وكذا، هذا ما يصلح. لكن تجد اللي ضبط متنا تجد أنه متقن وعنده جزم ودقة في نقل المعلومة، وهذا الواجب، لأن العلم دين، فلا يجوز إنسان أن يأخذ دينه بالوهم والتخمين، أظنه كذا ويمكن يكون كذا، ويتكلم بدون ضبط وبدون إتقان. على كل حال هذه يعني إشارات، وكثير منكم يعرف أكثر من هذا. يقول أقيم في مصر وتأخرت عن دفع قيمة الإقامة، ففرضت الحكومة علي غرامة تأخير، ويمكن أن أعفى منها بأن أذهب أستعطف السفارة الفرنسية، فهل يجوز ذلك؟ يعني الظاهر لا بأس إن شاء الله، ما دام ما في يعني إعطاء الدنية في دينك، ولا يكون على حساب شيء من الدين، يعني أنك تفعل معاصي أو يعني تترك واجبات وأنت يشق عليك دفع هذا المبلغ لحالتك المادية، المبلغ كبير وحالتك المادية ضعيفة ولا تستطيع دفعه إلا بمشقة شديدة وتحمل ديون، فلا بأس. وإن كان المبلغ يسيرا وحالتك المادية طيبة تستطيع أن تدفعه بسهولة، فلا حاجة أن تذهب تستجدي الكفرة، هذا على حسب حالك. إذا كان المبلغ كثيرا شق عليك دفعه، وليس في الذهاب إلى السفارة يعني لطلب الإعفاء ليس فيه ذل للكافر وليس فيه إعطاء الدنية في الدين، فالأمر في هذا سهل. نشأل يقول هل الأفضل لطالب العلم أن يبدأ بعلم اللغة أولا أم يبدأ بعلم المتون الصغيرة؟ والله يعني علم الوسائل يعني علوم الآلة هذه مهمة، كونه يعني يتعلم اللغة والأصول مصطلح الحديث هذا مهم، هذا مثل السلاح، لأنه ما يستطيع أن يتعامل مع كلام أهل العلم وهو لا يعرف مصطلحاتهم. لو أراد إنسان أن يزرع مثلا لابد أن يتعلم مصطلحات المزارعين، إذا قالوا هذا يزرع بالقيض، إيش معنى القيض؟ اللي ما يعرف القيض ما يستفيد، قال والله هذا لا تزرع إلا في القيض، قال يمكن القيض هو الشتاء وراح يزرع في الشتاء، ما يصلح الزرع، أنا ما أعرف المصطلح. فإذا قرأت وقال هذا حديث غريب، قال الترمذي حديث حسن غريب، إيش معنى حسن؟ إيش معنى غريب؟ لا نعرف إلا من هذا الوجه. إذا قالوا هذا مشهور متواتر، هذا أحاد، هذا منقطع، هذا معضل، هذا مرسل، فلان معنعن، هذا يعنعن يدلس تدلس تسوية وهذا كذا، فما تستوي شيئا، ما تعرف ماذا يريدون، فلا تستطيع أن تضبط العلم وتفهم فهما سليما إلا بمعرفة مصطلحات واللغة التي وسيلة. فالعناية بهذا طيب، لكن لا إفراط ولا تفريط. بعض الناس يبالغ في مثلا تعلم علوم الوسائل علوم الآلة، ويعني يطيل في ذلك ويكون على حساب الأصول أو الأشياء المقصودة من الكتاب والسنة، هذا أيضا فيه يعني خلل، فلا إفراط ولا تفريط، لا يطيل مرة ويبالغ في علم اللغة والدقائق ويبقى سنين وعلى حساب تعلم الكتاب والسنة، ولا يهمل هذه العلوم فلا يستطيع أن يفهم فهما صحيحا. الله أعلم، صلى
الله عليه وسلم.